التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريع الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
سعدتم بالخير مساء المستمعين الأعزاء. وصل الرئيس جلال طالباني إلى دمشق اليوم في أول زيارة رسمية لرئيس عراقي إلى سوريا منذ 3 عقود. وتوقع رئيس وزراء العراق السابق الدكتور إبراهيم الجعفري في تصريح لإذاعة العراق الحر أن تؤدي الزيارة إلى تلافي ما أسماه بالإزعاج من الأرض السورية للعراق.
أتمنى أن تشهد زيارة رئيس الجمهورية وأتوقع لها كذلك أنه فعلا تنكأ بعض الأمور بشكل مباشر ويصير حديث حول تطوير الوضع الأمني وتلافي النقاط التي تسبب إزعاج العراق من الأرض السورية، تحديدا من بعض العراقيين الموجودين هناك وكانوا على استعداد لهذه.
ومن المتوقع أن تسفر زيارة عن التوقيع على اتفاقيات أمنية وتجارية بين البلدين اللذين استأنفا علاقتهما الدبلوماسية قبل نحو شهرين بعد قطيعة استمرت أكثر من ربع قرن. ويرافق الرئيس طالباني في هذه الزيارة وفد يضم وزراء الداخلية جواد البولاني والتجارة عبد الفلاح السوداني والموارد المائية عبد اللطيف رشيد، إضافة إلى مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي، كما يضم الوفد عددا من أعضاء مجلس النواب والخبراء. أعلن الجيش الأمريكي أن الإيرانيين 5 الذين تم اعتقالهم يوم الخميس الماضي في مدينة أربيل إثر متهمة مبنى مكتب الارتباط الإيراني هناك لهم صلة بالحرس الثوري الإيراني، لكن طهران نفت ذلك وطالب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني بالإفراج عنهم، وأوضح قائلا:
إن كل ما كان يجري هناك كان معروفا ويخص شؤون القنصلية، ولهذا فإن على القوات الأمريكية وبأسرع وقت ممكن الإفراج عن هؤلاء 5 وأن تكف عن هجمات مماثلة محتملة والتعويض عن الخسائر التي ألحقت بمبنى القنصلية العام الإيرانية في أربيل.
تلقى عاهل السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم رسالة من مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، سلمها علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي كان وصل إلى السعودية في وقت سابق. ولم تكشف وكالة أنباء واس السعودية الرسمية التي أوردت النبأ تفاصيل ما دار أثناء المقابلة، بل اكتفت بالإشارة إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حضر اللقاء. لكن وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية قالت إن لاريجاني بحث مع ملك السعودية العلاقات بين طهران والرياض وعددا من القضايا تخص الوضع الإقليمي والعالم الإسلامي. أعلن عبد الرحمن ديناري المتحدث باسم الحكومة الصومالية المؤقتة إن مسؤولين في الاتحاد الأفريقي وصلوا إلى مقديشو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة لنشر قوة أفريقية لحفظ السلام تريدها الحكومة أن تصل بأسرع وقت ممكن. وقال ديناري خلال مؤتمر صحفي عقده في مقديشو أن وفد الاتحاد الأفريقي يجري مباحثات مع مسؤولين حكوميين وأمنيين للاتفاق على سبل نشر قوات الاتحاد، كما سيقوم بزيارات ميدانية إلى عدد من مناطق الصومال. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن واشنطن ستعزز دورها في محاولة لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس عقب مباحثات بينهما في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم، قالت إنها استمعت إلى الدعوة الواضحة لتعزيز المشاركة الأمريكية في هذه العملية. وقال مسؤولون إسرائيليون أن الرئيس تحاول استعراض الخيارات التي قد تشمل إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة. وكانت رئيس التقت أمس في القدس الغربية وزراء إسرائيليين، لكنها قالت أنها لم تأتي إلى المنطقة بخطة محددة لإطلاق مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي انهارت قبل 6 أعوام. دعا مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية نيكولاي بيرنز دول أوروبية وروسيا والصين إلى السير على خطى بلاده واتخاذ إجراءات أخرى، إضافة إلى العقوبات التي فرضها مجلس الأمن أخيرا على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للشبهات. ذكرت تقارير من العاصمة الفرنسية أن ليبيا تنوي شراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال تصل قيمتها إلى نحو 3.25 مليار دولار، لكن مصدرا مقربا من شركة داسول المصنعة لهذه الطائرة نفى أن تكون هناك صفقة وشيكة. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر أن القوات الجوية الفرنسية عرضت الطائرة في معرض جوي وقيمة في العاصمة الليبية في كانون الأول الماضي في إطار الترويج المعتاد لرافال، ولكن لا توجد مفاوضات عن صفقة وشيكة مع ليبيا. وصل الرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد إلى نيكاراغوا اليوم قادما من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وكان الرئيس الإيراني أجرى مباحثات مع نظير الفنزويلي هوغو شاريز، وتم الاتفاق بينهما على زيادة تنسيق جهودهما مع دول أوبك ومع المنتجين الرئيسيين للنفط خارج أوبك لحماية الأسعار. بهذا نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
ما زالت أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني بالخير والسلام. وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية من بغداد تتعلق بمؤتمر جديد لبعض القوى العراقية يعقد في أنقرة. كما نتابع من دمشق تقريرا عن زيارة الرئيس جلال طلباني إلى سوريا، ونختتم الساعة بحلقة من المجلة الثقافية. نبدأ من بغداد، حيث شهدت جلسة البرلمان العراقي يوم الأحد حضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور برهم صالح وعدد من الوزراء الأمنيين. الدكتور صالح حث مجلس النواب الإسراع بإقرار الميزانية العامة لسنة 2007 من أجل البدء بصرف التخصيصات المالية اللازمة للوزارات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية. أحمد الزبيدي عدى تقريره عن مناقشات هذه الجلسة المفتوحة.
استمر مجلس النواب العراقي وخلال جلسته المفتوحة يوم الأحد بمناقشة الميزانية العامة وللعام 2007، وشهدت الجلسة نقاشات عديدة حول فقرات هذه الميزانية، إذ شهدت الجلسة يوم الأحد حضور نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاقتصاد الدكتور برهم صالح وعدد من الوزراء الأمنيين. الدكتور صالح حث مجلس النواب الإسراع بإقرار هذه الميزانية من أجل البدء بصرف التخصيصات اللازمة للوزارات، ومنها البدء بمشاريع الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الميزانية ستشهد قفزة نوعية في تخصيص مشاريع الاستثمار.
تمكننا أيضا من تخصيص مبالغ غير مسبوقة في التاريخ المعاصر في العراق للموازنة الاستثمارية، 10.5 مليار دولار ل2007 مخصص للمشاريع الاستثمارية، وسيد وزير المالية وسيد وزير التخطيط سيتحدثون لكم بالتفصيل عن هذه الخطط الاستثمارية والتي نأمل منها حقيقة تحقيق النقلة النوعية والتحول النوعي في الواقع الاقتصادي والنشاط الاقتصادي في العراق في سنة 2007.
من جانب آخر، أكد وزير المالية باقر جبر الزبيدي أن مسألة التعويضات التي أجبرت الحكومة العراقية على دفعها تثقل كاهل هذه الميزانية، لذا على الحكومة الضغط على مجلس الأمن من أجل استصدار قرار يحل العراق من التزاماته تجاه دفع هذه التعويضات، كون أن الشعب العراقي هو المتضرر الأكبر من سياسات النظام السابق على حد تعبيره.
هناك قرار للأمم المتحدة على ما أذكر قرار رقم 1483، هذا القرار يحتاج لقرار آخر، فنتمنى من الحكومة، أقصد الحكومة يعني مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، أن يعملوا من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن ينقض هذا القرار. أما أن تجي تقول أنا ما أدفع، هذا خارج الضوابط وخارج القوانين. نعمل جميعا، تشكلون لجنة في البرلمان، احنا نشكل لجنة في الحكومة، نعمل للتوجه الى مجلس الامن ونشرح مظلومية الشعب العراقي، وهذه هي مو صوت الشعب، الشعب العراقي مجبور ان يدفعها، وهي نتيجة ممارسات النظام السابق.
وزير التخطيط علي بابان أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على أن النقد الذي وجه إلى الميزانية من قبل بعض أعضاء مجلس النواب كان محدودا جدا.
بالطبع عندما تكون هناك ملاحظات من نواب الشعب فنحن نتعامل معها بمنتهى الاحترام، لكن في الواقع بعض الملاحظات كانت ذات يعني أهمية واضحة، وبعض الملاحظات الأخرى افتقدت إلى المعلومات الضرورية. وعلى العموم يعني نحن نسعد بمثل هذه المناقشات، ونشعر أنها عامل إغناء وإفادة لإنضاج مشروع الميزانية. أمر طبيعي أنه يكون هناك نقد للميزانية لأنها مشروع ضخم وقرار كبير وأساسي، ومع ذلك أنا أعتقد أنه النقد الذي وجه للميزانية كان محدودا جدا، ولم تكن هناك في واقع الحال اعتراضات جدية من قبل السادة النواب.
طيب متى نتوقع أن ترى هذه الميزانية النور؟
نأمل أن يتم إقرارها في أسرع وقت، لأنه كما ذكرت في حديثي للنواب أي يوم نسرع فيه في إقرار الميزانية نعطي يوما إضافيا كفرصة لتنفيذ هذه الميزانية، لأننا لا نريد أن تتكرر الحالة التي حصلت العام الماضي عندما تأخر تنفيذ الميزانية وتأخرت معه مشاريع الدولة، وانتهينا في نهاية العام إلى نسب تنفيذ متواضعة جدا لم ترضي طموحنا بأي شكل من الأشكال.
عضو الائتلاف العراقي الموحد حنين قدو وصف حضور نائب رئيس الوزراء ووزيري التخطيط ووزير المالية وعدد من المسؤولين الاقتصاديين إلى مجلس النواب ومناقشة المجلس للميزانية بالحدث المهم، مشيرا إلى احتمالية إقرار مشروع الميزانية الأسبوع القادم.
بدون شك يعني يمثل حدث كلش كبير، ووجود الوزراء وكذلك نائب رئيس الوزراء ومسؤول الشؤون اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء دليل كبير على اهتمام الحكومة بالطروحات والتعليقات والتوضيحات والاستفسارات، وكذلك محاولات إغناء البنود المختلفة في هذه الموازنة التخطيطية من قبل أعضاء مجلس النواب. وإن شاء الله يعني أنا أعتقد أنه ربما في الأسبوع القادم سوف نصادق على هذه الموازنة لتستطيع الحكومة بالبدء بالأعمال وكذلك البدء بتقديم الخدمات ومعالجة المشاكل الأمنية والاقتصادية في العراق.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام مع ميكروفون إذاعة العراق الحر في بغداد لنتابع تقريرا من مراسلنا حسن راشد بشأن عقد مؤتمر للقوى العراقية في أنقرة يوم الثلاثاء لبحث تداعيات الأوضاع في العراق، ما دفع أوساطا حكومية وبرلمانية عراقية إلى التشكيك في أهداف هذا المؤتمر.
للمرة الثانية في غضون الشهر تعقد تركيا مؤتمرا حول الوضع في العراق، هدفه المعلن إيجاد حلول لتفجر الوضع بين الطوائف العراقية، حيث يفتتح الثلاثاء في أنقرة مؤتمر أسمته المصادر التركية بمؤتمر قمة لجميع الأطياف والطوائف العراقية. المؤتمرات التركية بدأت تثير حفيظة الأوساط الحكومية والبرلمانية العراقية التي ترى فيها محاولة مكشوفة من قبل أنقرة للتدخل في الشأن العراقي، وتضرب مثلا بمؤتمر نصرة أهل السنة الذي اختتم أعماله في اسطنبول قبل أقل من شهر. كما تقول مستشارة رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية مريم الرئيس:
إذا كان المؤتمر على غرار المؤتمر الذي عقد بمشاركة هيئة علماء المسلمين ورئيس جبهة التوافق، فما أعتقد بأن هذا المؤتمر سوف يكون له تأثير إيجابي على الوضع والاستتباب في العراق. طبعا كنا نتمنى وخاصة من بالنسبة إلى دول الجوار والدول الإقليمية أن يكون لها تأثير أكثر إيجابية مما هي عليه الآن، وخاصة بعقدها المؤتمرات التي من شأنها أن تثير النعرات الطائفية والفتنة أكثر مما هي قد تؤدي إلى استتباب الأمن، وآخرها مؤتمر نصرة أهل السنة، فقد كان له تأثير سلبي كبير على الوضع في العراق.
ويتساءل عضو التحالف الكردستاني عبد الخالق زنجنة عن الأسباب التي تدفع أنقرة لأن تمنح نفسها حقا للتدخل في الشأن العراقي.
وللأسف الشديد تركيا منذ فترة منطي حق لنفسها التدخل في شؤوننا الداخلية، وبدأ يكثف من المؤتمرات بواجهات مختلفة باتجاه التدخل في شؤوننا الداخلية، مرة حول كركوك ومرة حول السنة.
ولكن في اتجاه آخر تذهب السياسية التركمانية عضو مجلس الحكم السابق سنغول شابوك في تقييمها لمؤتمرات تركيا التي تصفها بالجار الطيب.
بالنسبة للمؤتمرات التي تعقد اليوم حول حل مشكلة الطوائف ومشاكل التي تخص العراق كدولة جارة، أعتقد أن الدول الإقليمية هي جادة في هذا الموضوع، وخاصة تركيا هي كانت جارة طيبة للعراق ولم يكن لها دور أبدا في أن تكون هي أن تشعل فتيل الحرب الطائفية، خصوصا أنها لديها أيضا من القوميات في داخل أراضيها. فأعتقد أنه إقامة المؤتمر في أنقرة ومشاركة الطوائف العراقية فيها هذا موقف جيد بالنسبة لجارة تركيا.
ألا تلاحظين أن المبادرة التركية قد تأخرت؟
والله أعتقد أنه الأتراك كانوا جادين منذ البداية في أن يكون هناك وحدة للصف العراقي، فمنذ 2003 تقدمت تركيا بعد سقوط النظام تحاول أن تكون هي الوسيط بين القوميات العراقية المتآخية.
بيد أن شابوك لا تنفي علاقة هذه المؤتمرات بقضية كركوك، وتقول أن أنقرة جادة في الدفاع عن حقوق التركمان في المدينة.
قضية كركوك هي قضية أساسية وهي قضية عراقية ويجب حلها بأسرع ما يمكن دون أن تكون هناك تدخل. تركيا تتدخل في هذا الشأن فهي من مصلحتها أن تتدخل، وهي حريصة أن تكون لدينا حقوقنا في هذه الأرض التي هي أكثر الغالبية فيها التركمان. فأعتقد أن تركيا جادة في هذا الموضوع اليوم، وخاصة بالنسبة للتركمان كركوك وحقوقهم وكيف سيكون مصير كركوك.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
غيرها يا حضرة الأستاذ غزال الرحيم.
نحييكم سيداتي وأسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة هذا العرض على الصحافة العراقية بصوت محمد قادر.
تحت عنوان لواء من الجيش العراقي يستعد للتوجه من أربيل إلى بغداد للمساهمة في خطة الأمن، أشارت صحيفة المدى إلى استعداد أحد ألوية الجيش العراقي المتمركزة في إقليم كردستان للتوجه إلى بغداد من أجل المشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية التي تعتزم الحكومة تطبيقها في بغداد. ويتبع لواء المشاة الأول المنتظر وصوله إلى بغداد قريبا للفرقة الثانية من الجيش العراقي. وقال قائد اللواء العميد نذير عاصم غوران إن قواته بدأت بتلقي تدريبات إضافية بعد تلقي الأوامر من وزارة الدفاع العراقية للاستعداد للتوجه إلى بغداد. ونوه العميد إلى أن المعضلة الكبيرة التي تواجههم حتى الآن هي مشكلة اللغة، حيث أن زهاء 95% من منتسبي اللواء هم من القومية الكردية لا يجيدون اللغة العربية، وهذه معضلة كبيرة. إلا أنه استدرك بقوله نحاول قدر الإمكان خلال التدريبات أن نهيئ الجنود نفسيا ومعنويا لمواجهة مثل هذه الظروف الصعبة. وبحسب صحيفة المدى، وفي ذات السياق تحدثت جريدة الصباح عن أخبار عن تسمية اللواء عبود قنبر قائدا للخطة الأمنية. وتمضي الصحيفة إلى أن مصادر رسمية لم تذكر موعد انطلاق الخطة، إلا أن الإشارات على موعد وصول مقدمات القوة الأمريكية والتمارين التي تقوم بها قوات كردية شرق أربيل استعدادا للتوجه إلى بغداد تدل على أنها لن تتأخر أكثر من نهاية شهر كانون الثاني الجاري. وفي حين يلاحظ المتابعون وبحسب الصباح استقرار الأوضاع نوعا ما في العاصمة، فإنهم يتوقعون أن تقوم عناصر مسلحة بردود أفعال متشنجة قبل الشروع بالخطة. هذا ونشرت الصباح أيضا أن الداخلية تدخل الخطة الأمنية بطرد 7700 من منتسبيها، إذ وضعت يدها على أكثر من 40,000 درجة وظيفية وهمية في قوة حماية المنشآت. وفي عنوان للصباح ونقلا عن نصار الربيعي، من المؤمل عودة الكتلة الصدرية إلى الحكومة والبرلمان قريبا. نتحول إلى جريدة الصباح الجديد لنطالع من عناوينها. وفد من الكونغرس برئاسة هيلاري كلينتون يصل إلى بغداد ويجتمع بالمالكي. تشكيل 3 لجان فرعية لبحث تعديلات الدستور. استمرار تباين ردود أفعال السياسيين بشأن استراتيجية بوش الجديدة. وضحايا التهجير الطائفي في ديالا يزدادون عددا وبوسا. هذا وفي افتتاحية صحيفة الدستور يعتبر باسم الشيخ أن الاستراتيجية الجديدة للرئيس بوش جاءت بأشياء لا يمكن إغفالها ولا حتى تجاوزها، على الرغم من جميع الاعتراضات والتأويلات التي عقبت إعلانها والتي اتهمتها بأنها مخيبة للآمال وبأنها لم تأتي بجديد وبأنها لن تحقق الأهداف المرجوة منها. ويرى الكاتب أن دعم الاستراتيجية الأمريكية المعلنة لحكومة المالكي في خطتها لفرض الأمن والانتقال التدريجي لتسلم المهام الأمنية قد يكون أحد أهم أسباب النجاح المتوخات، لأن ضخ عدد كبير من الجنود الأمريكان في شوارع بغداد ليس احتلالا جديدا يسميه البعض، بل هو إجراء عسكري يسهم في كبح جماح الميليشيات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي صارت تعشعش في أوكار مخفية في مناطق مهمة وحيوية في بغداد. وأن الجهات التي وقفت بالضد من عملية نشر المزيد من القوات هي ذاتها تطالب الحكومة أن تنقذ الشارع البغدادي مما يعانيه على يد العصابات المسلحة وآلات القتل الطائفي، وهو تناقض فاضح بين ما هو مطلوب وما هو واقع. وطبعا الكلام لباسم الشيخ. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية، ونتابع الآن مع سعد العجمي عرضا للصحافة الكويتية.
يقول محمد عبد الجبار في صحيفة الوطن خطة بوش المعلنة لم تقل ماذا ستفعل الإدارة الأمريكية إذا فشلت الحكومة العراقية، باستثناء القول بأن الدعم الأمريكي لها ليس مفتوحا إلى الأبد، وهذا القول يسمح بالاعتقاد بأن هذا الدعم سوف يتوقف فيما لو فشلت الحكومة، بدون أن يعني هذا الإسراع بسحب القوات، إنما قد يكون ذلك نقطة الشروع بالعمل على إقامة حكومة جديدة في العراق تملك مؤهلات أكثر للنجاح. يتابع الكاتب هذا يعني أن المالكي وحكومته مران بفترة الاختبار الأخير، رغم أن السفير الأمريكي زال ماي قال إنه تجاوز المهلة المعطى له. إذن وعلى حد قول الكاتب ربما كان الرجل يلعب بالوقت الإضافي، وعلى حكومته أن تبرهن أنها قادرة على تحقيق النجاح، وإلا فإن عليها أن ترحل قبل أن يطلب منها أي شخص آخر ذلك. وفي صحيفة الأنباء يقول سامي عبد اللطيف النصف: العراق هذه الأيام يمتاز بديمقراطية كاملة وحريات إعلامية غير منقوصة، ومع ذلك تمتهن إنسانية الإنسان فيه بأبشع الصور عبر القتل والتفجير والخطف والبطالة والمستقبل المظلم، بينما لا توجد ديمقراطية أو فائض من الحريات الصحفية في إمارة دبي التي ينعم كل فيها بالراحة والرفاه والحريات الشخصية والمستقبل الباهر. لذا تتقدم دبي اللاديمقراطية كثيرا في مقياس الدولة الإنسانية على جمهورية العراق، كحال تقدم سنغافورة وهونغ كونغ محدودتي الديمقراطية المبهرتين اقتصاديا وعلميا على لبنان والأردن المقاربتين لهما في أعداد السكان والأكبر منهما مساحة والأكثر منهما في الموارد الطبيعية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتحول الآن إلى العاصمة السورية التي وصلها عصر الأحد الرئيس العراقي جلال طلباني على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الداخلية والتجارة والموارد المائية، إضافة إلى مستشار الأمن الوطني موافق الرباعي وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة الملفات الشائكة مع الجانب السوري. جنب العطشكاي تابع لنا زيارة من العاصمة السورية.
عبر الرئيس العراقي جلال الطالباني عن امتنانه للدعم الذي قدمته سوريا لأطياف المعارضة العراقية حتى سقوط نظام صدام حسين. وقال الطالباني الذي كان يوجه حديثه للرئيس السوري بشار الأسد في قاعة استقبال قصر الشعب بدمشق اليوم: إننا نفخر في أن نعود إلى سوريا التي أعتبرها بلدي، سوريا حافظ الأسد. ومتحدثا نيابة عن كل الأحزاب أو معظمها التي وجدت من سوريا كل الدعم والإسناد حسب تعبيره، قال الطالباني: نحن مدينون لكم وهذا الدين لا يقدر بثمن، فقد انقذتمونا من موت محقق. وأضاف: نعود إلى سوريا لنقدم لكم الشكر، فدعمكم ساعدنا على تحقيق النصر الذي نحن فيه الآن. وفي إشارة منه تجاه إصرار القيادة العراقية لتحسين العلاقات السورية العراقية رغم ضغوط جهات لم يسميها، قال الرئيس الطالباني: نحن مصممون على تحطيم الطوق الذي فرض على بلدينا بعدم التعاون، وهذه الزيارة تمثل زيارة كل العراق يا فخامة الرئيس. الطالباني الذي وصل متأخرا بضع ساعات عن موعده المقرر بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة السليمانية، أجرت له دمشق استقبالا رسميا في قصر الشعب الرئاسي على سطح جبل قاسيون. فبعد عزف النشيدين الوطنيين استعرض الرئيسان حرس الشرف، وكانت المدفعية في هذه الأثناء تطلق 21 طلقة ترحيبا بأول رئيس عراقي يصل دمشق منذ العام 1979. ثم صافح الرئيس العراقي كبار مستقبليه، وفي مقدمتهم نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الوزراء محمد ناجي عطري وعدد من الوزراء في الحكومة السورية. كما صافح الرئيس الأسد الوفد العراقي المرافق الذي ضم وزراء الداخلية والدولة للشؤون الخارجية والاقتصاد والموارد المائية، إضافة إلى ممثلين عن كافة الأحزاب والكتل السياسية في البرلمان العراقي. وعبر المبعوث الشخصي للرئيس العراقي فخر كريم عن تفاؤله لمستقبل العلاقات بين بلاده وسوريا، وقال: إن البلدين سيدخلان مرحلة جديدة في كافة المجالات، متوقعا أن يتم خلال زيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، وأن يتم أيضا الإعلان عن تسمية سفيري البلدين في كل من دمشق وبغداد. وشهدت شوارع دمشق إجراءات أمنية مكثفة، حيث رفعت السيارات من على جانبي الطريق الذي سار فيه الموكب الرئاسي العراقي. ومن المقرر أن تستمر زيارة الرئيس جلال الطالباني إلى دمشق حتى يوم الجمعة القادم، حيث سيجري محادثات مع كبار المسؤولين السوريين، إضافة إلى قيادات عراقية محسوبة على حزب البعث الحاكم في سوريا. كما سيزور الرئيس الطالباني ضريح الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. جمبرات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.